الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج التشيع تحت المجر مع تناقضات شيعية. في الحلقة الماضية أنهينا الحلقة مضي الشيخ يعني ببعض الإلزامات اللي بإذن الله سوف نبدأ بها هذه الحلقة نظرا لأهميتها. اسمحوا لي أولا أرحب بالشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمعارف.
أهلا وسهلا بحضرتك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
آخر خمس دقائق في الحلقة الماضية كان هناك يعني خطاب عقلاني مبسط للشيعة الاثني عشرية في إلزامات شديدة جدا، سواء قالوا والعياذ بالله بكفر الصحابة هذا يلزم منه هدم الإمامة، أو قالوا بعدالة الصحابة، سواء قالوا بحفظ القرآن أو قالوا بتحريفي. أتمنى لو تعيد هذا الكلام لأنه كان به فوائد عظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا للدين. ما بعد، حقيقة لما ننظر في عقائد الشيعة نجد أن كل عقيدة يعتقدونها نفيا أو إثباتا تبطل مذهبهم في مسألة الإمامة. أشرنا في الحلقة الماضية إلى عدة أمور. أولا مسألة القرآن الكريم، إذا قال الشيعة أن القرآن الكريم محفوظ من الزيادة والنقصان، نسألهم سؤال: القرآن الكريم وصل إلينا الآن بواسطة معصوم أو بواسطة غير معصوم؟ يعني من في سند القرآن؟
غير معصوم.
غير معصوم. إذا ما دام من القرآن الكريم وصل إلينا سليما مصونا معصوم من الزيادة والنقصان بدون تدخل الإمام وبدون حاجة الإمام، فهمنا أنه ليس هناك ضرورة لوجود الإمام، لأن القرآن الكريم وصل إلينا مصون عن غير معصومين.
نعم.
إذن لا حاجة إلى الإمام، لأنهم قالوا أن الدين لا يستطيع أن ينقله ولا أن يفهمه ولا أن يحافظ عليه إلا إمام معصوم. إذن استطعنا نقول أن القرآن الكريم الذي هو أساس الدين ولب الدين ومبنى الدين عليه وصل إلينا سليم بدون المعصوم. إذن لا حاجة للمعصوم، إذا بطلت حاجة إلى المعصوم،
انتفت
الحاجة للمعصوم
في أهم شيء.
في أهم شيء هو القرآن،
المصدر الأول للتشريع
وهو القرآن. هذا إذا قلنا أو قال الشيعة بأن القرآن الكريم معصوم. أيضا القول بتحريف القرآن الكريم مبطل للإمام أصلا ولفائدة الإمام، لأن الشيعة إذا قالوا أن القرآن الكريم حرف وبدل ووظيفة الإمام أصلا حفاظ على الدين، فكيف لم يحافظ القرآن المعصوم على القرآن الكريم الذي هو أهم مطالب الدين وتركه حتى حرف، وإنما نصبه الله وإنما أوجده الله ليحافظ على الدين وهو يرى الدين يحرف ولم يقم بواجبه؟ إذا لا حاجة إليه، الفائدة اللي انتفت من وجوده وهو الحفاظ على الدين وأهم مطالب الدين وهو القرآن الكريم تحرف. فإذا قال الشيعة بتحريف القرآن الكريم بطلت الفائدة، فائدة الإمام. وإذا قالوا بأن القرآن مصون بطلت الفائدة من وجود وضرورة وجود الإمام، لأنه نقل الدين بغير وسطه. هذا الأمر الأول في مسألة القرآن الكريم. المسألة الثانية في إسلام الصحابة وكفرهم. فإذا قال الشيعة أن الصحابة مسلمون، أن الصحابة مسلمون عدول ثقات لا نقدح فيهم، نقول إذا ما دام إقراركم على أن الصحابة عدول وثقات ومع ذلك نصبوا أبا بكر الخلافة وتركوا عليا، إذن دليل على أنهم لم يرتكبوا محظورا. لو كانوا يعلمون الإمامة ونصوص الإمامة القطعية الدلالة وتركوها وذهبوا ونصبوا غير الإمام المعصوم،
لو نصب عليه في الغدير مثلا لاختاروا عليه.
لو كانوا يعلمون في الغدير أو في غير الغدير على أنه إمام منصوص عليه ولو في حديث واحد. يا شيخ طارق ويا إخوة مشاهدي الكرام، ليس معقول على أن الأنصار يتركون إماء سيدهم سعد بن عبادة لحديث واحد سمعوه من أبي بكر الصديق.
الخلافة في قريش،
الخلافة فتركوا سيدهم وانحازوا إلى أبي بكر الصديق بحديث واحد. إذن السؤال، هل معقول أنهم يتركون مئة الأحاديث وينقادون لحديث واحد سمعه من أبي بكر؟
لا، غير معقول.
طبعا غير معقول. إذا لما نقول بعدم
أن حديث الصديق يعني ليس فيه تعيين على أبي بكر الصديق
أبد،
أما حديث عليه بزعمهم فيها تعيين.
في تعيين، ولو كانوا يعلمون بعصمته لمالوا إليه. هذا سمعت الكلام عليه. لكن الشاهد معنا أن القول بعصمة الصحابة، أن القول بعدالة، عفوا، أن القول بعدالة الصحابة، بعدالة الصحابة وإسلامهم يبطل أن هناك إمامة منصوص عليها لعلي بن أبي طالب. وإن عكسنا وقلنا وقال الشيعة على أن الصحابة كفار غير عدول فاسقون بأنهم تركوا إمامة علي، إذا بطل الاستدلال بحديثهم لإثبات إمامة علي، فكل حديث يرويه الصحابة
فهو باطل على
فهو باطل على مذهبهم.
نعم.
فهو باطل. فكيف تستدل لإمامة علي بمن تحكمون أنتم أنهم قد كفروا وارتدوا؟ خلاص ما يصلح.
تمام.
لا يصلح. يبقى المسألة الثالثة، هل التواتر حجة أم ليس بحجة؟ فإذا كان التواتر أو الأحاديث المتواترة إذا وصلت إلينا ليست حجة ومع تواترها لأنهم جعلوا الإمام عوض عن التواتر.
نعم.
فلو كانت تفيد قطعية الدلالة هذه الأحاديث المتواترة انتفت الحاجة إلى الإمام.
إذا قالوا بما قال به أهل السنة،
نعم،
أن التواتر يفيد القطعية،
يفيد القطعية واليقين،
انتفت الحاجة للإمام،
انتفت الحاجة للإمام. وإن قالوا أن الأحاديث المتواترة لا تفيد القطع بل هي قد تخطئ الأحاديث المتواترة، إذا بطل الاستدلال بهذه الأحاديث المتواترة كحديث الغدير وغيره على إثبات إمامة الإمام.
نعم.
لأنه سواء كان حديثا متواتر أو غير متواتر، لأنه لا يفيد القطع والحجة،
يبقى مش هتفرق كان أحد أو متواتر،
لا يفرق. لأنه أصلا الأحاديث إذا نقلها غير المعصوم فهي محل شك. فهي محل شك.
نعم.
إذا التواتر إن أثبتنا حجيته بطلت الحاجة إلى الإمام، وإن نفينا حجيته بطل الاستدلال به على إمامة الإمام.
نعم.
أيضا مسألة الأحاديث الأحاد بغير الإمام، هل أحاديث الأحاد حجة أو غير حجة؟ إذا روى حديث واحد غير المعصوم هل يكون هذا حديث حجة لأننا وثقنا به وصدقنا أم ليس بحجة؟ فإن كان حجة بطلت الحاجة إلى الإمام، وإن كان ليس بحجة بطل أيضا
الاستدلال بالأحاد،
بالأحاد على الإمامة.
نعم.
وهم يستدلون بالأحاد وما فوق الأحاد من الأحاديث الضعيفة.
نعم.
على وجود الإمام. أيضا مسألة الإجماع، إذا أجمعت الأمة على مسألة معينة وليس فيه من الإمام المعصوم، هل يكون الإجماع حجة قطعية أو ليس بحجة قطعية؟ فإن كان حجة قطعية انتفت الحاجة إلى الإمام. لأننا الأمة تغني عن الواحد.
نعم.
الأمة المحمدية إذا أجمعت على مسألة معينة أغنت عن الواحد، بدليل على أننا نقف في جبل عرفة، نذهب إلى جبل عرفة ونقف عنده.
نعم.
أنا لو سألت شيعيا أو من ينكر الإجماع كيف عرفت أن هذا الجبل هو عرفة ليس هذا؟ يقول لي أن الأمة بتواترها وأجمعت أن هذا هو الجبل.
نعم.
وإلا هل عندنا دليل من القرآن يقول جبل عرفة الذي يحده الجبل الفلاني والجبل الفلاني وطوله كذا متر وعرضه كذا متر؟
لا.
ليس عندنا إلا ما تواتر نقلا على كابرا عن كابر عن المسلمين على أن هذا الجبل هو الجبل، لأن نقول الحج عرفة. أنا لو سألت السؤال،
نعم،
لو أن رجلا ذهب ولم يقف في جبل عرفة، نعم، ووقف في جبل آخر،
لم يحج،
لم يحج.
نعم.
ووقف في جبل، طيب ما الذي يعين لنا أن هذا هو الجبل دون هو الجبل؟
ما عرف بالتواتر،
ما عرف بالتواتر.
نعم.
أيضا لما يأتي رجل يخرج المصحف من جيبه ويقول هذا هو المصحف،
نعم،
الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أنا وأنت،
نعم،
عرفنا أن هذا هو المصحف الذي نقله المسلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاء واحد مشكك في دين الله ومتشكك في دين الله يقول يمكن مصحف آخر كما يقول الشيعة أنه في مصحف آخر، كيف عرفنا أن هذا هو دون غيره؟
نعم. بالتواتر،
بالتواتر المسلمون أجمعوا على أن هذا هو القرآن، على أن هذا هو القرآن.
نعم.
إذن السؤال، إذا كان الإجماع، إذا أجمع المسلمون على شيء أفاد القطعية والحجية بدون الحاجة بدون وجود المعصوم، انتفت الحاجة،
بدليل أنه أفاد القطعية والحجية
في مسائل كثيرة. نعم. جدا، في مسائل كثيرة جدا. وإن قالوا أن الإجماع هو ليس بحجة بطل استدلالهم على وجود الإمام بإجماع، بالإجماع، لأنهم كثير في مسائل كثيرة يستدلون على أجمعوا على أنه لا معصوم إلا علي وأجمعوا وكذا وأجمعوا. يستدل بطل. أيضا مسألة القياس، حتى مسألة القياس مسأل سؤال، هل القياس حجة أو ليس بحجة؟ فإن قالوا القياس حجة نقول كيف حجة وعندكم إمام معصوم؟
يعني القياس لا معنى له مع وجود معصوم،
لا معنى له مع وجود المعصوم. مثل ما قلنا في حلقة الماضية، مثل عين الكعبة. إذا كانت الكعبة موجودة فلا يجوز أن تلتفت إلى غيره ولا أن تجتهد أصلا. وأما إذا كنت بعيدا عن القبلة فيجب عليك أن تستخدم القرائن والوسائل التي توصلك إلى القبلة وأن تقرب منها، وأن تقرب منها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني حاول أن تقترب ولو من الجهة في حكم الله سبحانه وتعالى، ولم يعفك من الصلاة.
نعم.
كونك لا تعرف هذه جهة القبلة هنا أو جهة القبلة هنا لا يعفك أنك تترك الصلاة، بل تجتهد في أن تصل إلى ما يقارب جهة الكعبة. وهكذا مسألة القياس. إذا كان هناك حكم شرعي تحاول أن تأتي بالقرائن حتى تقارب حكم الله في المسألة.
إن لم يكن هناك نص طبعا.
إذا طبعا قلنا المسألة أيضا إذا قلنا أن القياس باطل بطل استدلال الشيعة بقياسات في مسألة الإمامة الإمام أنه يقاس على إبراهيم ويقاس على آدم ويقاس أيضا على داود ويقاس على الشمس إذا غابت وكل هذه باطل. إذن الاستدلال بهذا على الإمام باطل. وقياس أيضا غيبة الإمام على غيبة الأنبياء السابقين وما إلى ذلك من القياسات التي يستخدمونها.
وقياس تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية
يسمونه صلحا كالحديبية
حديبية هذا قياس أيضا
كلها قياسات
لأنه طبعا كله قياس
غير صحيح يعني. غير صحيح. أيضا مسألة الغيبة إذا نحن ذكرنا القرآن والإجماع والقياس والتواتر وإسلام الصحابة. مسألة الغيبة غيبة الإمام إذا غاب الإمام ونسأل الشيعة الآن في حال غيبة الإمام هل أنتم الآن تهتدون إلى الصواب وتعرفون كيف تعبدون الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فإن قالوا نحن نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى حتى لو غاب الإمام عنا نقول إذا ما دمتم أنتم تستطيعون أن تصلوا إلى مراد الله سبحانه وتعالى وتفسرون القرآن وتستنبطون الأحكام مع غيبة الإمام إذا لا حاجة إلى الإمام. وإن قالوا لا نحن لا نستطيع أن نعبد الله ولا نستطيع أن نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى ولا نفهم شيء من الدين إلا بوجود الإمام إذا نعترض أنه ضلال الآن وأنه المهدي ما أفادهم شيء.
ليس الآن
عبر منذ غيبته
كلها لحد بقى إمتى يظهر الله.
نعم لكن نخاطب الموجودين
يعني الأمة العالم كله ضال.
نعم نخاطب الموجودين الآن. أيضا من الإبطال أنهم قالوا التقية في مسألة التقية نقول إذا كان الدين أصلا لا يفهم إلا من قبل الإمام هذا لا يجوز له أن يستخدم التقية لأنه باستخدامه للتقية ضل الناس ضل الناس لا يمكن أن يصلوا إلى الحق. واستخدامه التقية معهم لم يخرجهم إلى الصواب بل ما زالوا في الضلال أصلا. إذن إذا استخدم الإمام التقية بطلت الفائدة منه وهو إيصال الدين للناس وتبليغ الناس صحيح. دين الله سبحانه وتعالى فباستخدامه للتقية. وإن قلتم أن الإمام لا يستخدم التقية بطلت إمامة علي بن أبي طالب لأنه بايع أبا بكر وعمر إذا ما في
قل وعثمان
وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان إذا بايعهم بدون تقية إذا دليل على صحة إمامته
وغير مكبر ولا أي شيء
خلاص لأنه ما في تقية. إذا قلتم هناك تقية إذا بطلت فائدة الإمام من تبليغ الناس دين الله. وإذا قلتم ليس هناك تقية بطلت إمامة علي بن أبي طالب لأنه لم يمارس التقية وليس هناك إجبار ولا إكراه بل بايع الخلفاء طائعا مكرها وهذا اعتراف على أنه ليس منصوصا على إمامته. إذن هذه المسائل مهمة جدا عليهم أن يحركوا عقولهم فيها ليعرفوا أن عقائد الشيعة ينقض بعضها بعضا وأن ما قالوا من عقيدة إن قالوا بها سلبا أو قالوا بها إجابة لا تنفع.
طيب لأن كل التصرفات المعصومين يعني أيضا هل تعد من ضمن التناقضات المواقف العملية التي حدثت مثلا أن الحسن تنازل لمعاوية والحسين لم يخرج على معاوية وخرج على يزيد هنا يظهر أن في تناقض ليس بين الحسن والحسين بل بين تصرف الحسين نفسه مع معاوية تصرف لم يخرج على معاوية ومع يزيد خرج على يزيد
صدق. تصرف الإمام الواحد يدل على أن هناك تناقضات في فعل الإمام الواحد. أضرب لك مثال علي بن أبي طالب أنت ذكرت الحسن وأنا أذكر علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أليس الشيعة يقولون على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بايعوا علي بن أبي طالب بايعوه يوم غد الخم وكان من ضمن المبايعين من أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة. إذا لما نصبوا أبو بكر خليفة ما يعني نقضوا البيعة ويسمون ناكثين. طيب أليس هم يستدلون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي إنك ستقاتل القاسطين الناكثين والقاسطين والمارقين. طيب الآن هل ينطبق لفظة الناكثين على طلحة والزبير دون أبي بكر وعمر وعثمان؟
لا ما ينفع.
لماذا؟
لم يقاتلهم
هنا السؤال.
وقاتل
لفظة الناكثين لفظة الناكثين كما أنهم باعتقاد الشيعة طلحة والزبير بايع عليا ثم نكث أبو بكر وعمر وعثمان ألم يقولوا أنهم بايعوا يوم غدير الخم ونكثوا؟
ونكثوا
طيب لماذا يقاتل نصف الناكثين ويترك أكثر الناكثين؟
بل الرؤوس الناكثين جاز أن نقول بزعمهم يعني
أليس هذا التناقض؟ إذا قالوا أن أبو بكر فإما أنه ليس هناك نكث
يعني يترك اللي اغتصبوا منه خلافة.
نعم
الناكثين اللي اغتصبوا منه الخلافة
وبايعوه في عهد النبي
ماشي وبايعوه في عهد النبي، بل قال بخن بخن لك يا علي، هذا اصبحت ولي كل مؤمن. لها فيها راوي ضعيف هذه الزيادة،
نعم،
ماشي، التي لا تصحها، متمسكين بها. يترك هؤلاء بل يزوجوا بنت ام كلثوم،
نعم،
لا فقط لم يقاتله بل زوجوا ام كلثوم.
فعندنا اربع خيارات في الحديث هذا، انك ستقاتل الناكثين، نأتي بلفظة الناكثين فقط هي التي تهمنا الآن. فإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر علي، لأن هذا الحديث ليس على صيغة أمر، إما أن يكون الحديث على صيغة أمر وإما على صيغة خبر.
خبر.
فإن كان خبرا والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن عليا سيقاتل الناكثين، وجئنا أنه لم يقاتل أبا بكر ولا عمر ولا عثمان وهم يسمونهم ناكثين، فإما أن خبر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتحقق في الواقع،
نعم، أو أنهم ليسوا من الناكثين،
أو أنهم ليسوا من الناكثين، نعم، وبطلت الإمامة وبطلت البيعة يوم
الغدير، صواب يعني.
وإما أن يكون هذا أمر لعلي، بمعنى يا علي يجب عليك
أن
تقاتل من نكث بيعتك، وعلي بن أبي طالب يعلم أنهم ناكثين ولم يقاتلهم، ماذا يعتبر؟
يعتبر عصى النبي،
بطلت العصمة، بطلت العصمة. وإما أن يكون هناك، ليس هناك لا بيع يوم الغدير ولا نكث من الصحابة، وبطلت الإمامة،
بطل الدين الشيعي،
إيه خلاص،
ويكون كل دين مخترع.
إذا تناقض في فعل الرجل واحد. أنا لو سألتك سؤال، الرجل لما يكون قد بايعني ثم نكث ولم أقاتله، ويأتي يقاتل معاوية الذي لم يبايعه، كيف يكون؟
يكون غير عادل يعني،
هنا التناقضات في الفعل،
نعم،
بسبب العقائد الشيعية. أما علي بن أبي طالب نحن نعتبر أنه ما في تناقض عندهم،
لا طبعا،
ولا الحسن عندهم تناقضات، بل كانوا مجتهدين في أمور كثيرة جدا، لكن الشيعة بناء على عقائدهم ينسبون إلى الإمام الواحد أكثر من فعل متناقض فيه.
إحنا لا يوجد عندنا شيء نداري ولا نخبيه، حتى علماء أهل السنة وجماعة كانوا منصفين جدا في المسألة، يعني بعض التحقيق قالوا كان الحق مع علي في هذه المسألة مثلا، قالوا الحق مع علي في قتال صفين مثلا، قالوا الحق مع علي، ما عندنا شيء ندريه يعني. احنا هل دار علماء السنة قالوا الحق مع معاوية ليس مع علي؟
لا ابدا.
جمهور العلماء
علي بن ابي طالب،
جمهور العلماء قال الحق مع علي بن ابي طالب،
لا شك. فهناك ايضا علي بن ابي طالب بايع الخلفاء، الحسن تنازل بالخلافة لمعاوية،
نعم،
علي بن موسى الرضا يقبل ان يكون وليا ولي عهد للمأمون، بل المأمون يعرض عليه يقول له تعال انا سانزل من فوق الكرسي وأسلم لك السلطة أنت تكون الحاكم،
نعم،
فرفض علي بن موسى الرضا،
نعم.
فلما يأتي رجل يقول له أنا سأسلم،
لماذا قال له هذا الكلام؟ ألم يكن يحبه يعني؟
زوجه بنته،
طيب،
يعني ولبسوا لي حتى اللباس الأخضر.
شوف أنت أول حاجة قلت إيه؟ زوجه بنته، وعلي زوج عمر بنته، وعلي زوج عمر بنته،
يعني إيش الإشكال هذا؟
وأبو بكر والنبي تزوج بنت أبي بكر، يعني كيف يكون وتزوج بنت أبي سفيان؟
وحصلت بينه وبين الأمراء والناس في زمنه وأسرته خلافات المأمون بسبب
يعني هذا بيبينونا السيرة والتاريخ الإسلامي ده على نحو مغلوط تماما. يعني إذا جاء إنسان غير مسلم وقال أنا أريد أن أتعرف على الإسلام، ماذا عن نبي الإسلام وصحابة النبي، كيف عاش، كيف كانت البيئة في مكة، وكيف كانت البيئة في المدينة، ثم قابل شيعي ليرد عليه بردود شيعية، هل تتوقع حضرتك ان الشخص الغير مسلم ده سيدخل الإسلام او سيجد ما يعجبه في الإسلام؟ يعني
هو اول شيء ينفر عن الإسلام انه يقول لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود وكان بجانبه اناس غير طيبين، عمر بن الخطاب صفته كذا وكذا، وأبو بكر يصلي بالناس بعده وصفته كذا وكذا، وزوجاته كانت كذا وكذا، يعني أنا لو جئت لك وقلت لك كان فلان يجالس السفهاء، ماذا تقول عنه؟
يعني أتشكك فيه على الأقل.
يعني المسألة ليست
مسألة، لماذا يحب مجالسة السفهاء؟
المسألة ليست مسألة واحدة أن أبا بكر مر مع النبي في الطريق،
لا ده تشابك،
يعني
صحبة،
لماذا صحبه معه في الغار؟ لماذا أجلسه معه؟ طيب خلاص في الغار، طيب لماذا أجلسه معه في العريش إذا كان يعرف أنه يتآمر معه معركة تدور ويقول له تعال اجلس بجانبي حارس شخصي له،
نعم.
هل الإنسان يحتار؟ اذهب إلى خامنائي، وذا من يختار الحارس الشخصي له؟
نعم صحيح،
يعني لابد أن يكون أشجع الناس، لابد أن يكون أأمن الناس.
حتى قال أحد المشايخ من المملكة من هنا كان يحاجر شيعي أو ينصحهم، يعني يقول لهم الخميني لما قام بالثورة سنة 79 ثورة خمينية هذه، ألم يعني يختار أفضل أصحابه كي يستعين بهم لنجاح الثورة؟ قالوا بلى طبعا أكيد. طيب كيف تقولون أن النبي وهو في أهم يعني الدعوة الإسلامية في الرسالة في خاتم الأنبياء والمرسلين يختار مجموعة من المنافقين والفشلة وهكذا بهذه الأوصاف؟
اختياره لأبي بكر في الغار دليل على أمانة أبي بكر، لأنه لا يمكن النبي يأمن على روحه ونفسه شخص غير أمين ويصحب معه، أنه ترك أهل البيت لم يصحب أحدا منهم في رحلته، صحب أبي بكر الصديق جعله معه في الغار. يوم أحد المشركون ماذا سألوا؟ هتيكم أبو بكر وعمر؟
صحيح.
فقام عمر الخطاب، وهذا الدليل على أنه لم يفر عمر، لأنه كان بوجود جانب النبي عليه الصلاة والسلام وملازم للنبي. أبو بكر كان موجود، فلما قال أبو سفيان أعلوه بل، فقال الله أعلى وأجل، كان موجود بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أبو بكر وعمر يوم كانوا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، يوم بدر ويوم أحد ويوم الغار كان بجانب أبو بكر الصديق، يعني ليس يوما ولا يومين. ولهذا لما ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه، بين فترة الصحبة وبين نزول الآية، نزلت الآية في سورة التوبة من السور الذي في تحدث عن غزوة تبوك. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لو عددنا السنوات ما بين نزول الآية الكريمة وما بين الحادثة الفعلية
الهجرة
النبوية، لو وجدنا فارقا زمنيا عدة سنوات، إذن لا يزال الوصف ملازم له أنه صاحبه،
لا يزال الوصف ملازم حتى يوم القيامة
لا شك. إذن كيف يأتي رجل يقول على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرب أناس غير أمينين؟ وهذا سنفر عن دين الإسلام.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعلم أن النبي في هذه الرحلة مطارد يعني معرض للقتل ثم يبقى معه، ألا يدل هذا على حب أبو بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى شجاعة أبو بكر الصديق وعلى الفداء والإيثار وكل هذه الأمور؟ هو يعلم أن النبي يعني مطارد بالتعبير الدارج عندنا الآن، مطارد يعني اللي هيقابلهم هيقتلهم، مش هيقول مش هيأتي النبي يقول أبو بكر معلش تعالى لجنب، يعني صح ولا لا؟ ومع ذلك وأكبر رحلة في التاريخ هي رحلة الهجرة، وأهم رحلة في التاريخ الإسلامي ربما، لما النبي عليه الصلاة والسلام يخص شخص معين بالصحبة، يعني هذا يدل على أن أقل تقدير أقل تقدير أنه من أصحابه ليس من أعدائه.
جميل جدا ما أشرت
إليه، إن لم يكن هو أحب أصحابه أو أفضل أصحابه.
ما أشرت إليه، نحن نأتي بأسئلة للشيعة، هل أبو بكر ذهب إلى، كيف عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغادر في تلك الليلة في ذلك اليوم؟ كيف عرف؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أحد من المشركين، هذا السؤال مهم جدا، لم يعرف أحد من المشركين متى غادر النبي، وعرف أبو بكر الصديق، من الذي أوصل الخبر؟
خصه بذلك،
خصه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما خصه بالخبر أنه يريد أن يهاجر دليل على أنه أراد منه
على 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 ثقته فيه، يعني
أراد منه أن يذهب معه، وإلا لماذا يخبره؟
ودليل على ثقته فيه، وإلا كان ممكن أن يشيع الخبر.
في شيء مهم جدا، الشيعة يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره ولم ينبه أبو بكر، ولكن أبو بكر جاء سأل علي أين النبي، قال فدله. إذن السؤال لما النبي عليه الصلاة والسلام يأتمن علي على مكانه،
علي متآمر والعياذ بالله،
وعلي يفشي السر إلى أبي بكر الصديق، إما أن تقولوا أن علي انكشف مكان النبي لرجل لا يأمن عليه، أو أن علي نفسه كان يأمن أبو بكر وقال له ذهب النبي لك، فهذا طعن في علي في هذه الطريقة. طعن في علي. وأمر آخر، أن الآية الكريمة تقول إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، معناه على أن الإخراج وقع الاثنين. إذن إذا كان الكفار يعلمون أن أبا بكر غير مسلم وأنه متآمر، لماذا يخرجونه مع رسول الله؟ فإخراج المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام مصاحبا لأبي بكر الصديق دليل على أنهم لا يوافقون أبا بكر على إسلامه، وأن أبا بكر معادي للمشركين الذي تسبب العداء لإخراجه. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحزن إن الله معنا، لا يخلو. لماذا حزن أبو بكر؟
خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وخوفا على الإسلام،
إما أن يكون خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإما لو كان مشركا لو كان متآمرا لماذا قال له النبي لا تحزن وطمأنه؟
مش ممكن إن الله معنا، يقول إن الله معنا.
ماذا حاول
حاول دعوه تحزن إن الله معنا.
سمعت بعض الشيعة يحاول أن يؤول الآية يقول المعية هنا خاصة بالنبي، أي بمعنى معي وحدي، وهذا أولا خلاف الظاهر معنا. الأمر الثاني مناقض للمعنى تماما. أنت لو جئت إلي ورأيتك حزين، رأيتك حزين فقلت لك لا تحزن الله معي دونك، هذا يفرحك ولا يزيدك حزن؟
لا، هذا ما ينفعش السياق كده أصلا. يعني
لو أن عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر حزين،
يعني مثلا أنت شايفني حزين
إيه؟
تقول لي أنا لا تحزن إن الله معي
وحدي،
أنا حزين إيه؟ إيش هتفيدني الكلمة دي؟
تزيدني حزنا.
بالضبط بالضبط.
تزيدك
حزنا بالعكس. وبعدين إذا قالوا هذا الكلام يعني في هناك آية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هل كانت التوبة على آدم فقط أم على آدم وحواء؟
لا شك أن على آدم وحواء،
لكن لأن القصة قصة آدم تحكي عن آدم عليه السلام فذكر آدم، كذلك لأن القصة إلا تنصروه فقد نصره الله، القصة عن رحلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا انفرد أو كان في لفظ خصص لسيدنا محمد
فهو تبع يعني له،
فأنزل السكينة عليه.
نعم،
هنا قالوا عليه ليس عليهما.
هنا الجواب
هنا هذه النقطة، فأنزل السكينة عليه. طبعا هناك من العلماء من قالوا لا، الضمير يعود على أبي بكر الصديق، وهناك من قال لا يعود على النبي عليه الصلاة والسلام.
لا يخلو الأمر سواء عاد على أبي بكر الصديق أو عاد على النبي عليه الصلاة والسلام. إن عاد على أبي بكر الصديق فانتهى الإشكال. إن عاد على النبي عليه الصلاة والسلام فأبو بكر تبع له في المعية، فإن حصلت المعية لهما حصلت السكينة تبع لأبي بكر. والدليل على أن الله مثلا يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما. فهل إرضاء الله دون إرضاء الرسول؟
لا،
أم أن الرسول تبع لله سبحانه وتعالى ومرسل؟
تمام.
والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، لأن بإرضاء الله سبحانه وتعالى يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقول أنه إذا نزلت السكينة على النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن أبا بكر متابع للنبي ومرافق له، والمعية تشملهما نصرا وسكينة وغير ذلك. نقول إن الله معنا أي ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فهو حاصل لأبي بكر الصديق في تلك الرحلة.
وسيدنا موسى في قصة سيدنا موسى قال إن معي ربي سيهدين، عندما كان في مسألة
خصصه نفسه وحده.
نعم، لأن هما بالفعل يعني هذه فائدة قالها بعض أهل العلم، يعني يوم بعد كده بعد ما تخطوا المرحلة دي رجعوا عبدوا العجل. أما أبو بكر الصديق، أما الصديق رضي الله عنه، فهو ظل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، لذلك لا تحزن إن الله معنا.
لا شك
هذا قرآن يعني يطلع إلى يوم الدين، وتكريم ما بعده تكريم.
مدام فتحنا الموضوع في مسألة الآية في أبي بكر الصديق، شيء جميل جدا، هنا لفتة أدبية ذكر بعض المفسرين مسألة مهمة جدا، وهي الفرق بين قوله سبحانه وتعالى، وهذا لا يفقهه الشيعة، قال يا صاحبي السجن. يعني معنى يا صاحبي في السجن يعني أن هذا فرضت عليه ظروف السجن أن يصحبهما، لأنه لا يقدر أن يهرب من هذه الظروف الجبرية،
يعني صحبة مكان،
صحبة مكان. لكن لما جاء إلى أبي بكر ما قال يا صاحبي في الغار، إذ يقول لي صاحبي في الغار، قال إذ هما في الغار انتهينا، إذ يقول لي صاحبي. فصحبة أبي بكر للنبي ليست مقيدة بالغار،
نعم، صحبة مطلقة.
متى لو كانت صحبة مكانية كان يقول إذ يقول لصاحبه في الغار،
صح،
فتكون الصحبة مقيدة في الغار. لكن لما قال إذ هما في الغار يعني خلص انتهى، إذ يقول لصاحبه، فصحبة أبي بكر للنبي ليست مقيدة بالغار، بل هي قبل الغار، بل قبل الإسلام. أبو بكر كان صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، فهو صاحبه قبل الإسلام، قبل أن يسلم أبو بكر، وبعد الإسلام، وقبل الهجرة، وبعد الهجرة، وصاحبه بعد الموت، فهو صاحبه أيضا في قبره، فهما متصاحبان حياة وموتا.
والله يعني حكمة الله عز وجل،
نعم،
هي حكمة إلهية، أن حتى بعد الموت،
بعد الموت
لما يذهب الشيعة، يعني ما شعور الشيعي إذا ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وجد من هذا الجانب عمر بن الخطاب، والجانب الآخر الصديق، وفي حجرة عائشة؟
سبحان الله،
بالله عليك، يعني أي إنسان عنده عقل او عنده يعني نوع من الحكمة ولو بسيطة جدا، وفي ثم يقول بعد كل اللي هو شايفه امامه ده ماشي، اللي ربنا سبحانه وتعالى لابد ان الامر ده فيه حكمة، يعني فيه حكمة ربما نحن لم نستشعر هذه الحكمة الا بعد ان عرفنا روافض.
الله المستعان. إذن هناك تناقضات كثيرة، وهذا كان استطراد لما سألت عنه. لو جاء رجل من غير مسلم يسأل الشيعي عن الإسلام، قلنا سيقدم الإسلام ينفر عن دين الإسلام، هذا كان الجواب الطبيعي. نعم. على هذا السؤال نرجع إلى مسألة التناقضات في الإمامة عند الشيعة، وهي مسألة التناقضات بين فكر ولاية الفقيه والإمامة. فالإمامة فالولاية الفقيه تلغي الإمامة بالمفهوم الشيعي. نعم. تاما كما أشرنا في الحلقة الماضية إليه إلغاء تاما. أيضا هناك تناقضات بين قول الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل البيت، أوصيكم الله في أهل بيتي، وبين أنه أوصى لهم بالخلافة، هنا تناقض واضح.
نعم.
حتى علي بن أبي طالب في نهج البلاغة استدل بهذا على إبطال احتياج الأنصار.
نعم. في السقيفة.
في السقيفة. لما أرادوا أن يكونوا هم مشاركين، فقال لو كانت الإمامة فيهم ما كانت الوصية بهم.
بهم. نعم.
فنحن نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه أوصى بأهل البيت دليل على أنه ليس مختصين بالحكم.
لو الأمر هكذا كان أوصى أهل البيت على الأمة.
نعم. كان يقول يا أهل بيتي أوصيكم بأمتي.
أوصيكم بأمة محمد.
نعم. لكن ما دام أنه أوصى بأهل بيته بمعنى أن هناك أمراء سيكونون هم فأوصى
يعني بمعنى ما فيش مش هيكون لهم سلطة يعني.
ليس لهم سلطة. نعم. وهذا الذي حاصل في مدار الزمن.
نعم.
أنهم يحاولون أن ينالوا السلطة ولكن تفوت منهم الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى.
وهذا الكلام الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما للحسين، يعني ضمن الروايات التي جاءت عندما كان ينصح الحسين بألا يخرج إلى هؤلاء الكذابين والمنافقين عندما راسلوه، قال له كلام بهذا المعنى أن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الأمر فيكم لحكمة عندي.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أهل بيته بمنظور غير منظور الشيعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مقام نصرة الدين والانتصار لدين الإسلام والبذل والتضحية والجهاد يقدم أهل بيته، فيوم بدر قدم عليا، ويوم أحد قدم حمزة، ويوم مؤتة قدم جعفر. لكن في مقام المال وقام المال كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ قال إن الأنبياء لا يورثون ما تركوا الصدقة. إذن في مقام المال وفي مقام كم ولى النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب على المناصب في حياته؟ كم؟ إلا عندما ذهب إلى تبوك.
نعم.
جعله خليفة مع أن علي بن خليفة
في المدينة.
في المدينة. وهنا مسألة مهمة ينبغي التطرق إليها. نعم. وهذه تعتبر قاعدة لنسف عقيدة الشيعة.
وهي
هل يشترط في من يوليه النبي عليه الصلاة والسلام النيابة عنه في حياة العصمة؟
لا يشترط.
فلماذا بعد موته يشترط العصمة؟
صحيح.
هذه مسألة.
لماذا نقول لا يشترط؟ لأنه ولا غير علي.
إيه؟ يعني لو كان ولا علي بس ممكن يأتي.
كان يحصل ذلك.
إذن السؤال نيابة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته هل يشترط في النائب أن يكون معصوما؟
لا
يشترط. فلماذا بعد موته يشترط في النائب أن يكون معصوما؟
صحيح.
هذا هو السؤال. إذن ما دام أنه لا يشترط في نيابة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معصوما في حياته فلا يشترط أيضا بعد. إذا لما يقول هو نائب مناقب النبي قائم مقام النبي، كان يحصل أن أشخاصا يقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وليسوا معصومين، فلماذا نشترط النائب له بعد موته؟
وناس عاديين يعني.
نعم.
بل منهم ابن أم مكتوم يعني.
ناس.
رضي الله عنه.
إذا هذا تناقض واختراع.
نعم.
لو كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقوم بالأمر نيابة عنه إلا معصوم ما ولا غير المعصوم.
طيب طالما حضرتك جئت على هي الحلقة، هذه الحلقة اليوم ارتجالية يعني.
الله.
ارتجالية بس ربما يكون هذا الارتجال إن شاء الله صلى الله عز وجل نكون فيه فائدة يعني.
آمين.
طالما حضرتك جئت على ذكر هذا الحديث عندما أمر علي بأن يبقى في المدينة، طيب قالت الروايات الشيعية والسنية إن علي ذهب خلف النبي يبكي يقول أتخلفني في النساء والصبيان، يبكي هو محب للجهاد. هنا هل علي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوهلة الأولى أم راجع النبي؟ أنا أريد أن أتأدب إلى أقصى درجة. طبعا أنا أقول هذا الكلام من باب الإلزام، أما إحنا عندنا جماعة موقف علي بن أبي طالب ده موقف يعني موقف
يحب الخير.
نعم. يحب الجهاد يبكي هو يريد يحب الجهاد. فقال لا تخلفني في النساء والصبيان. هنا موقف علي بن أبي طالب هنا لم يمتثل إلى ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام من الوهلة الأولى. حصل هنا
مراجعة للنبي،
مراجعة،
حصل مراجعة.
هل كان معصوما عندما لم يمتثل؟
نحن نقول أن علي بن أبي طالب ليس معصوم قبل الحادثة ولا بعدها، لكن هذا سيشكل على الشيعة.
هل
فهم؟ لأنه معنى تساؤل يأتي على المسألة من لبها. هل إمامة علي في استخلافه يوم ذهب النبي إلى تبوك على المدينة، هل جاءت إمامته من عملية الاستخلاف أم من اللفظ أنت مني بمنزلة هارون وموسى؟ فإن كانت إمامته ناتجة عن الاستخلاف فقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام غيره، فلماذا عملية الاستخلاف علي تثبت له الإمامة وعملية استخلاف غيره لا تثبت له الإمامة؟ فإذا كان علي بن أبي طالب، هل كان يعلم أن عملية الاستخلاف واستنابة النبي تدل على الإمامة؟
ما كده يعني غير العصمة علم العلم بقى،
أي
العلم بقى أو علم الغيب.
فإذا كان يعلم،
إذا كان يعلم
لماذا ما يعترض؟
لماذا
اعترض؟ وإذا كان لا يعلم بطل علم الغيب، وهذه في أواخر
بالضبط. إذن هو له معصوم، لأن إذا كان معصوم لا يمكن يراجع النبي في أمر. لا يمكن، معنى الاثنين معصومين، وطبعا النبي عليه السلام هذا ما فيش خلاف على عصمته يعني، أما هم ينسبوا العصمة لعلي، كيف معصوم ويراجع النبي؟ يقول أبقى يذهب ولا يبكي، امحو يا علي والله ما امحو في صلح الحديبية. إذن هذه مواقف. وإذا كان يعلم الغيب، إذا كان يعمل الغيب لعلم أن أمر استخلاف في المدينة هو استخلاف على الأمة، فلماذا لا يعترض؟ أنا يعني ذكرت هذه
جميل. ومن عملية الاستخلاف الفعلي نسأل، الشيعة يقول بمجرد أن نصب عليا على المدينة خلاص ثبتت له الإمامة. نسأل، كم عاش النبي عليه الصلاة والسلام وكم عاش علي بعدها؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مثلا في حجة الوداع، أيهما قبل مثلا، حجة الوداع ولا تبوك؟
نعم،
حجة الوداع ما عاش النبي بعدها إلا قليل.
نعم، غزوة تبوك في البداية،
غزوة
الأول. طيب، يعني
هل النبي عليه الصلاة والسلام ترك المدينة وأرسل عليا إلى اليمن وجاء معه إلى حجة الوداع، من كان يلوم في المدينة؟ غير علي قطعا. إذا قلتم أن عملية تنصيب على المدينة فالأصل أنها ثابتة لآخر واحد نصبه النبي عليه الصلاة والسلام وليس علي.
نعم،
لأنهم يقولون بمجرد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم، من يعني جميل. أثناء حجة الوداع كان النبي أرسل عليه إلى اليمن،
إلى اليمن وجاء له
غنائم
والتقى به في مكة،
والتقى به في مكة. إذن كان في واحد غير عليه في آخر حياة النبي،
من هو
مستخلف على أيا كان هو مين؟
جميل السؤال،
أيا كان هو مين؟
نعم،
ليس
عليه. إذن هنا السؤال، إذا كنتم تقولون أن عملية تنصيب علي على المدينة ورجوع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى المدينة لا يدل على عزل علي، بل علي ثابت له الاستيلاء على المدينة، هذا يبطله على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ولى على المدينة بعده.
نعم،
قد ولى على المدينة بعده. وأما إن كان استدلال على خلافة علي من قضية التنصيب من قول أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، فهذا الحديث أصلا لا يدل على إمامة علي بن أبي طالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل يعلم أن هارون لم يكن خليفة لموسى بعده أو لا يعلم؟
نعم،
لأن هذا سيكون طعن. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، وهو يعني مما يعلمه الله من أمور، يعلم أن هارون لم يكن خليفة لموسى بعده وشبهه أن هارون لم يكن خليفة،
مات في حياة موسى،
أي وشبهه بهارون، دليل على أنه ليس مقصود الخلافة. لأن النبي ينطق بألفاظ ويعرف معناه،
طبعا
يعرف أن المعنى أنت مني بمنزلة هارون، أي ليس خليفة بعدي، لأن هارون ليس خليفة بعد النبي.
نعم،
وإلا نكون نسبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجهل. نعم، أن هارون مات قبل موسى.
نعم،
نكون قد نسبنا. نعم، فما دام أنه شبهه بهارون وهارون لم يكن خليفة لموسى، كيف يشبهه بشيء لم يحصل؟
نعم،
لا يمكن.
بالضبط، صحيح، هو شبهه بهارون لكن في شيء بعيد عن الشيعة بيتكلموا فيه، يعني
شبهه بهارون وهارون لم يكن خليفة بعد موسى. نعم، بل كان يوشع بن نون كما يقول الشيعة في كتبهم. إذا لما شبهه بشخص لم يكن خليفة بعده لابد أن يكون التشبيه منطبق، وإلا لا يمكن أن يكون تشبيه.
بالضبط، صحيح،
يعني
هي ضدهم،
هي ضدهم
في النهاية، هي ضدهم.
نعم، وإلا يلزم أن القدح في النبي أنه شبهه بشيء الواقع خلافه.
طيب، ما القدر
التشبيه،
القدر اللي النبي عليه السلام شبه به علي،
أنت مني في استخلافي لك على المدينة بمنزلة استخلاف موسى لهارون عندما ذهب إلى جبل الطور.
نعم،
غير ذلك من امور زائده غير صحيح.
بس لا غير كده ملهاش علاقه لا بخلاف ولا بإمام ولا اي حاجه
أبد.
والدليل ان هارون مات في حياه موسى عليه السلام
إيه نعم.
وكان الخليفه يشع بن نون
قطعا اذا لم يكن هارون خليفة لموسى بعده والنبي شبهه بشيء موجود وواقع انه لم يكن خليفه والا لزم منه نسبه الجهل للنبي عليه الصلاه والسلام بالتشبيه كيف شبهه بشيء ليس واقعا
تمام.
وليس حصلا
تمام.
إذا هذه المسألة التي جئنا إليها وهي مسألة الاستخلاف هل هو حاصل من اللفظ أم حاصل من الفعل؟ فإن كان حاصل من الفعل فهو منقوض بأمور كثيرة أنه ولى غير علي قبله وولى غير علي بعده والتولية لو كان علي يعلم منها أنها تثبت الإمامة لما راجع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر.
طيب احنا نكمل الحلقة ارتجالية لم يبقى كثير. أنا أتطرق إلى مسألة هامة جدا، مسألة ايه ان هذه الامامة بجعل من الله هكذا ازعمون انها بجعل من الله. لما نيجي نقول استفهم حضرتك، انا لما نقول الامامة بجعل من الله هل هنا تعني العبارة ان هنا ارادة الله تشريعية ام تكوينية؟
لو كان هنا الجعل كوني للزم وقوعه
للزم على قولهم. ما ايش معنى جعل؟
الجعل اما ان يقصد جعل شرعي بمعنى التنصيص التنصيص عليه
اللي هم بيقصدوه، انا بقى بالمعنى
لان الجعل هنا جعل الامامة اذا كان بمعنى القضاء والقدر انه قضى وقدر فهنا لا تميد مدحا اصلا لانه القضاء والقدر يشمل تنصيب المؤمن وتنصيب الكافر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فلا شك ان هنا الكون الإرادة الكونية فأولا للزم منه الوقوع والأمر الثاني لا يلزم منه المدح شرعا لأنه ليس كل من تولى المنصب وحكم أن يكون ممدوحا
صحيح.
قد يكون مذموما. إذا لما نقول له جعل كوني الجواب من وجهه، أولا لازم من وقوعه، الأمر الثاني لا يلزم منه المدح الشخص المنصب كونا لأن الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك.
صحيح
أن آتاه
إذن يؤتي الملك من يشاء
أن آتاه الله الملك. فهنا الإيتاء إيتاء كوني قدري بمعنى أن الله قدر أن أعطاه الملك وليس إيتاء شرعي لأن المدح إنما يكون في الأمور الشرعية الذي يلزم منها المحبة أن الله يحب هذا الشيء
صحيح.
وإن قلنا أن الجعل هنا شرعي لا يلزم الوقوع
وهو لم يقع
لكن أين هو؟
طيب الجعل الشرعي
أين هو؟
الجعل الشرعي
لأن الجعل الشرعي لا بد أن يكون منصوص عليه أما الجعل الكوني لا يلزم أن يكون منصوص عليه الجعل الكوني يلزم أن يكون منصوص عليه لأن الله سبحانه وتعالى يعني قدر وقدر أن يتولى الآن في الحكومات الموجودة من الأمم الكافرة أشخاص وليس هناك نص أنه لا بد أن يتولى فلان لأن الجعل الشرعي لا بد أن يكون منصوص عليه ولا يلزم وقوعه لا يلزم
الجعل الشرعي الجعل الكوني
لا يلزم ان يكون منصوص عليه ولا يلزم ان يكون محبوب قد يكون محبوب وقد يكون ولازم من وقوعه اذا ثلاثة امور الجعل الكوني لا يلزم النص عليه الجعل الكوني لا يلزم ان يكون محبوب قد يكون محبوب ويغوض الجعل الكوني لا بد ان يقع.
طب ايه هو جعل شرعي
اذا اين هو النص؟
هم يقولون بانه جعل شرعي ام كوني؟
لا هم يقولون جعل شرعي لكن اين النص؟
أين النص؟
هنا نأتي البحث عن النص. لو كان جعل شرعيا ما تركه الأئمة.
طيب قالوا في أن الإمامة جعل شرعي.
لأن الجعل الشرعي هو تكليف.
طب وآية التطهير؟
لأن الجعل الشرعي هو تكليف.
نعم.
إما أن يكون جعلا شرعيا والشخص مكلف بالقيام به أو جعلا شرعيا غير مكلف الشخص به.
طيب.
لأنه هنا سيأتي تلازم ودخلنا في مسألة.
أنا عايز أصل هذه النقطة. إذا كان جعل شرعي.
إن كان
هل علي بن أبي طالب والأئمة الحسن والحسين هل عملوا على أن يحتفظوا بهذه الإمامة أو يطالبوا بها أو هكذا؟
جميل في
مسألة شرعي فقط على على على, على غير
جميل جدا ذكرتني بمسألة مهمة جدا حتى لا تفوت وهي أن الشيعة يجعلون جعلا شرعيا من جهة وجعلا كونيا من جهة أخرى. فالجعل الكوني أنها يعتبرون أن الإمامة هي فعل الله
نعم
وفعل الله لازم من وقوعه
نعم
وهو لطف إلهي
نعم
وإذا هذا خرجت عن كونها شرعية لأنها فعل متعلق بفعل الله وأما إذا قلنا أنها شرعية محضة فجعلناها مكلف بها العباد لأن الأمور الشرعية لا يقوم بها الله إنما يقوم بها العباد
نعم
إذا من ناحية هل الله سبحانه وتعالى يخل بفعله
لا طبعا.
إذا قلنا أن الإمامة جعل والجعل هذا هل الله يفعله بنفسه؟
نعم.
فإذا كان الله يفعله بنفسه فإن لا بد من وقوعه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى كلف العباد وهو السبعية أن يقوموا به خرج وبطل قول الشيعة أن الإمامة
وأصبحت مكتسبة
كمان. وأصبحت الإمامة
اكتساب هنا دخل
أن الإمامة هي فعل الناس وتنصيب الناس
نعم
وليس فعل الله سبحانه وتعالى
وتنصيب الناس الإمام أو مطالبة الإمام بالإمامة والمفروض أنه كان يطالب بها ويقاتل عليها إذن. لأنها يعني جعل شرعي صح ولا لا؟
إذا وهذا شيء مهم
نعم
جدا
نعم
أن الإمامة عند الشيعة ليست أمر كوني من كل الجهات ولا شرعي من كل الجهات.
طيب هي محتاجة تفصيل أكثر، هم عندهم تخبطات شديدة وإن شاء الله نكملها في حلقة قادمة. جزاك الله خير فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب.
شكرا جزيلا لك ولأخوة المشاهدين.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.